بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية طيبة من سبوتنيك في موسكو، وأهلا بكم في حلقة جديدة من بلا قيود. نصحبكم فيها اليوم أنا عماد الطفيلي
وأنا نغم كباس، والبداية بأبرز العناوين.
سبوتنيك تستمر بمشروع الرحمة في رمضان خلال هذا العام لمساعدة المحتاجين.
نتنياهو يعلن أن العملية ضد حماس قد تنتهي خلال شهرين.
فرنسا تجمع تحالفا من الدول الغربية لاحتمال إرسال قوات إلى أوكرانيا.
سياسي فرنسي يعلن أن الغرب لا يجري تحقيقا في تفجير خطوط السيل الشمالي لأسباب معروفة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل بتهنئة الأمة العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان الكريم، أعاده الله عليكم باليمن والبركات وجعل صيامكم مقبولا وإفطاركم شهيا.
ونحن في سبوتنيك منذ عدة سنوات أطلقنا مشروع الرحمة في رمضان لمساعدة المحتاجين، وسنستمر به هذا العام أيضا.
فقرة رحمة رمضانية نبدأها هذا العام من تونس، ففي أحد شوارع منطقة حمام الشط في الضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية تتكاتف جهود الشباب المتطوع للعمل الخيري لتحضير قفة شهر رمضان للمحتاجين وعابري السبيل وفاقدي السند.
حول هذه المبادرة يقول علي هادي، في صاحب مطعم ويقوم بعمل تطوعي في رمضان.
ونحن عندنا توا ما يقارب 2000 وجبة يوميا عاملين، توا نحضروا في الاتناجر الكبار يذوكم، فما اللي ضاع وفما لصحنا تكسر ونعود ونشري، وهذه التحضيرات كلها معناها للنهار الأولياني تاع رمضان، ونبدأ في استقبال 1000 وجبة كل يجي ويهزوا زوم العائلات يجي يهز متاع عائلة. وعندنا غادي كما يقارب أكثر من 850 كرسي متاع ناس يجي ويقعدوا شوفوا الفترة فرد وقت مع بعضهم الناس كل صغير. عندي عنا أكثر من 185 من طلبة الأفارقة جيونا من المبيتات الجامعية، وغلبهم يدوما كلهم من ذوي الدخل والعائلات المعوزة والأرام الواحد وفاقدي السند، كلهم جيونا من عدة مناطق المجاورة الكبارية. الحمد لله 14 سنة بالأفارقة من المبيتات الجامعية المجاورة يجيوا يلتحقوا بالمائدة يشوقوا فطرهم ويهزوا سحورهم. فيما يتعلق معنا بخوتنا الفلسطينيين مرحبين بهم وهم على عيننا وراس الناس كل ماشي معناها على مستوى معناها اقامتهم هنا. احنا النهار دولين نحلوا الكراج ويجيبونا الماكلة اللي يجيبوهن ذاك نطيبوه.
بدورها قالت عضو الهلال الاحمر التونسي في منطقة حمام الشط احلام الصغير لسبوتنيك،
نتاعنا سنين إن شاء الله بحول الله 450 قفصة عمني، وخدمنا فوق 317 قفصة، وبالطبيعة نحن معناها تابعين المنطقة متحمل الشرط في الهلال الأحمر التونسي كل معتمدية، فما هيئة يعني محلية، الهيئة المحلية يعني كما نقولوا تحاول قدر الإمكان إنها توفر يعني مش اكتفاء ذاتي بالطبيعة، أما أتليست يعني تحاول تشوفها المشاكل يعني الحياتية متاع السكان المنطقة، من ضمنها خدموا على الكوتي سوسيال برشا. دونك الهيئة المحلية نتاع حمام الشط مسؤولة على عائلات أصحاب الحق في المنطقة نتاع حمام الشط، دير بي، طهر صفر، بورصدرية، دونك هذوما اللي تابعين المنطقة نتاعنا. كينو نحنا بدينا نخدموا ديجا من شهر ديسمبر، واصلين حتى إن شاء الله 7 مارس، والكوليكت نتاعنا يصير عن طريق نقطة جمع تبرعها اللي غون شيخفاء. كل يوم يعني المتطوعين قاعدين يخدموا حاضرين، بريسك معناها وصلنا لأكثر توا مشتر لهم شيء كيف الحمد لله، فما تجاوب كبير يعني من سكان المنطقة، جاوزنا معناها 7 مليون. بالنسبة نحن التبرعات نتاعنا ديما تكون إما عينية يعني المواد الأساسية اللي نستحقها، وإلا يعني فلوس، وأي عبد بتبيع يعطينا فلوس نعطيوها أون كونتخ باختي يعني الغشو. بعد في آخر نشر دعاو عاد المنفذ باش نحلوا شقاقات وباش تكون يعني الأمور تصير يعني بطريقة قانونية معناها قانونية يعني. وأون ديكلاغ سام للمينيس لاتيتوتو هيئة المحلية بنية الوبجيكتيف نتاعنا أن نعمل قصة كاملة يعني للعائلة دونك الاستيماسيون نعملوها باش تكفي يعني الشهر رمضان. وفما بتبيع فما دي زوت كوميتي يختاروا انهم في عوض انهم يعملوا قفة رمضان، يعملوا موائد الافطار يعني تطلون دي موعد رمضان، يعملوا موائد الافطار الدار شركنا عم نيول ديجا مع هيئة محلية أخرى بنفس يعني الجهة متاع بنعروس، كانت متواصلة يعني على شهر كامل. المواعيد الإفطار هذه مبادرات توا ديجا قاعدة تصير كيسكو يشوفوا فينا أكيد وكل، دونك فما حتى مبادرات فردية يعني من قبل المواطنين.
أما في ليبيا فقد بدأت مؤسسة صناع الأمل تجهيز السلات الرمضانية، حيث قال محمد فتحي جعودة رئيس مجلس إدارة المؤسسة لسبوتنيك:
النشاطات تجهيزات كل شيء، يعني مؤسسة صناع الأمل تشتغل في كل شيء، في الإغاثة اللي هي المواد الغذائية، في تكييس إفطار صائم، في الوجبات، وجبات اللي هن متعت رمضان اللي هن متع مواد الرحمن، صيانة منازل، صيانة مساجد، بناء مدارس، بناء منازل الناس، في مجال الصحة أدوية الأورام والأدوية المزمنة حتى هن الناس اللي مش قادرة يعني ملهاش ما عندهاش القدرة أنها تشري. برضو نديروا في حد حدائق، صيانة حدائق العامة، حدائق في المدارس، تشجير، نحاول نديروا التشبيك المجتمعي مع كل مؤسسات المجتمع المدني، مع الجامعات، مع المدارس، نحاول نثقفوا في الطلبة اللي هم من أعمار من 9 سنوات عند 25 سنة مثلا، ونديروا في دورات تنمية بشرية، دورات ريادة أعمال، دورات تثقيف مالي. فمؤسسة صناع الأمل يعني شاملة لكل شيء يعني بإذن الله. بالنسبة للسلات الرمضانية هذين طبعا كل سنة بسم الله ما شاء الله قبل رمضان بشهرين دائما نبدو نجهزه ونديره في الخطة الرمضانية، لأنها شاملة عدة أشياء، شاملة اللي هي تكييس سلة رمضانية، وشاملة الإفطار الصائم العادي متاع عابر السبيل، وإفطار الصائم في مواد الرحمن. بدينا من الأسبوع هذا طبعا بالشراكة مع الجامعة الدولية الليبية الدولية ومع بعض الجامعات الثانية ومتطوعين، على أساس أن نستخدموا كل الطلبة في العمل التطوعي، ومنها نغرزوا فيهم الواعز الخيري أو الحب التطوع وحب بنا مساعدة الناس. فاليوم هو ثالث يوم في حملة التكيس، كل يوم نحاول نكيسه ما يقارب إلى 200 إلى 250 سلة رمضانية، سلة يعني. الهدف متاعنا ما بين 5000 إلى 6000 سلة يعني بإذن الله. محتويات السلة كل شيء يعني الأساسيات اللي هي تقريبا يعني لو نعدك بالأصناف من 30 إلى 35 صنف يعني، بما فيهم اللحوم والدواجن ومثلا البيض وكل ما يلزم لشهر رمضان الكريم يعني تقريبا من 30 ل 35 صنف يعني حرفيا يعني. آلية التوزيع طبعا عائلات كلها مسجلة لدينا طبعا، لأن خصوصية رمضان وطبعا الناس طبعا تعرفين يعني في راقدين رياح وفي يعني ناس بسيطة، فدائما نديروا في تليفونات ونحاول نوصلوا لهم لعندهم، ما نخلوهمش يجوا كل مثلا يعني عشان حتى يعني يحسوا برواحهم انهم أدميتهم يعني كما يقولوا يعني، فنوزعوا لهم يعني ندزوا لهم، وفي منهم نتقابلوا معهم في أماكن معينة كل واحد نسلمه يعني. طبعا نحن مستمرين من دائما يعني كل شهري، نحن مؤسسة صناع الأمل موضوع هذا شهري، لأن العائلات المسجلة عندنا نحن فقط بس هنا تقريبا 250 أسرة، لكن أنتوا كان كم سمعتم بذي في اللقاء أن قلت كم 6000 من 5000 إلى 6000، هذا الأساس إيش يعمل خير للناس كلها يعني بعلاقات الشخصية، لكن نحن عامة يعني طول السنة ونحن تقريبا شهريا نوزع للعائلات المسجلة لدينا، وكل ما ثان العائلة يعني حالها يصقم أو يعني الحياة المعيشية متاعها يعني تكون أفضل تطلع ونحطوا مكانها ناس تعبانة أكتر يعني، تحتمد تجار، رجال الأعمال، علاقات الشخصية، مش لازم حتى تجار رجال الأعمال يعني، حتى المواطن العادي اللي عنده مرتب بسيط ممكن يساهم حتى بجنيه، ممكن يساهم حتى بعلاقات الشخصية أو يساهم حتى بدأ يعني محتمدة على الجميع يعني، مش لازم نحتمد على مثلا رجال الأعمال والدولة، صح هم ركيزة كبيرة عشان تمدلنا لكذا، لكن هي أساسا يعني مؤسسة صناع الأمل من اسمها للكل صناع الأمل يعني نصنع الأمل في الناس كلها يعني.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى ملفاتنا السياسية ونبدأها بفلسطين، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة قد تنتهي خلال شهر أو شهرين، لقد دمرنا 3/4 كتائب حماس القتالية وقريبون من نهاية القتال، موضحاً أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار خلال شهر رمضان إلا إذا أطلقت حماس سراح الرهائن الإسرائيليين المتبقين، وإنه لم يتحقق حتى الآن انفراجا واضحا في المفاوضات.
للخوض أكثر في هذه التصريحات ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق الأستاذ محمد حسين كنعان. أهلا بك أستاذ محمد في برنامج بلا قيود. ونبدأ من تصريحات نتنياهو بأن العملية ضد حماس قد تكتمل خلال شهرين، هل يعني ذلك وقف إطلاق النار أم بالعكس تكثيف القتال لتحقيق أهداف هذا العدوان؟
دون أدنى شك نتنياهو يعمل كل ما في جهده من أجل إطالة مدة الحرب العدوانية على قطاع غزة بحجج مختلفة، قضية القضاء على حماس وما أشبه ذلك، وهو يدرك هو وحكومته وشعبه يدرك أن لا يمكن القضاء على تنظيم اسمه تنظيم حماس، لأنه التنظيم هو ليس أفراد، إنما التنظيم هو فكر وعقيدة وإيمان. فهذا ما لم يريد أن يدركه نتنياهو، ولربما الإدارة الأمريكية أدركت هذا الأمر قبله، ولكن نتنياهو نحن نعرف ومتأكدين من ذلك أنه يريد إطالة أمد الحرب من أجل إطالة أمد حكومته، من أجل إطالة عمره السياسي، لأنه هو يعرف تماما أن عمره السياسي مربوط في هذه الحرب، لأنه بعد هذه الحرب ستكون لجنة التحقيق، وهو الأول أول المدانين في المسؤولية عن هذه الحرب وعن ما جرى في 7 أكتوبر. إضافة إلى ذلك أن الضغط الشارع الإسرائيلي أصبح واضحا ضد نتنياهو، ضد حكومته، ولذلك هناك ضغوط على غانس وأيزنكوت بالخروج من هذه الحكومة وإبقاء نتنياهو لوحده، لأنه نتنياهو يريد أن يبقى بالحكم تحت أي ظرف من الظروف ومهما كلف الثمن.
نتنياهو قال أيضا إن إسرائيل ترفض حكم السلطة الفلسطينية على غزة. لماذا برأيك؟ وهل هذا يعني أنهم من يريدون سيطرة على غزة؟
إسرائيل ترفض كل ما هو فلسطيني. إسرائيل ليست فقط ترفض، دعيني أقول نتنياهو وحكومته ترفض السلطة الفلسطينية، لأنه حكومة إسرائيل هي التي وقعت مع السلطة الفلسطينية، مع منظمة التحرير الفلسطيني، اتفاقية السلام الأولى التي تم توقيعها بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني. اليوم العالم كله يدرك أن نتنياهو لا يريد الاعتراف بالشرعية الدولية وبقرارات الشرعية الدولية، هو يريد التملص من أجل استمرارية حكومته، أن حكومة يمينية فاشية تعتمد على أجندة صهيونية توسعية تريد السيطرة على كل فلسطين التاريخية من البحر إلى النهر. هذه الأجندة، أجندة نتنياهو وحكومته، لذلك هو يرفض أن تتولى المسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية، ولكن على العالم في مثل هذه الحالة على العالم الضغط على حكومة إسرائيل، عدم تزويدها بالأسلحة القاتلة المدمرة في غزة، والضغط عليها لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإلا العالم فقد مصداقيته، فقد قيمته، فقد دوره، وفقد إنسانيته التي فقدت في حرب غزة، لأنه هذه الحرب لم يشهدها التاريخ المعاصر أبدا، منذ الحرب العالمية الأولى حتى اليوم لم يشهد الدمار والقتل والحرب الإبادة ضد شعب كامل، ضد شعب كامل محصور، 2.5 مليون فلسطيني محصورين في قطاع غزة، لم يشهد تاريخ مثل هذه الحرب، مثل هذا الدمار، مثل هذا القتل، مثل هذا العدوان. والعالم يتفرج للأسف الشديد، العالم العربي والإسلامي والعالم الأوروبي وكل العالم يتفرج على ما يجري، وينتظرون نتنياهو لإنهاء مهمته التي لم تنتهي أصلا، لأنه لا يمكن تحقيق أي هدف.
العاهل السعودي دعا المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته لإيقاف الجرائم الوحشية في قطاع غزة. ماذا تتوقعون من أي مبادرة عربية؟
هل يوجد موقف عربي؟ هل يوجد موقف إسلامي أصلا؟ هل في هناك حكومات عربية مسؤولين عرب اللي انتظروا 5 أشهر على هذه الجرائم، على هذا الدمار؟ واليوم العاهل السعودي، مش العاهل السعودي، أي عاهل سعودي. اليوم في إمكان العالم العربي والإسلامي الضغط على الإدارة الأمريكية، إما كذا أو كذا، مش كلام معسول بعد 5 أشهر. اليوم بيقدر يقول للإمارات، بيقدر يقول للبحرين اسحبوا سفراءكم من إسرائيل، اقطع العلاقات الدبلوماسية، بيقدر يقول لمصر ولا الأردن اقطعوا علاقاتكم الدبلوماسية مع إسرائيل، اسحبوا سفراءكم. حتى العالم بيبدأ يفكر، بيقدر يقول للمغرب، بيقدر يقول لكل دول التطبيع الأمير محمد بن سلمان، بيقدر يضغط عليهم كلهم، خلال دقيقة واحدة بيسحبوا كل سفراء من إسرائيل. يمكن بدها تعمل مليون حساب لهذا الوضع الجديد بما في ذلك الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. إذا في هناك اتحاد أوروبي، اتحاد أوروبي بس بالاسم، اتحاد أوروبي بالاسم ما يقدرش ينفذ أي قرار في مجلس الأمن، لأنه الشريك الأساسي تاعك الاتحاد الأوروبي أمريكا دائما تعرقل كل القرارات الإنسانية بحق غزة. عن ماذا نتحدث؟ للأسف الشديد في اليوم غياب للإنسانية، غياب للمروءة، غياب للشهامة، غياب للكرامة العربية انفقدت في هذه المرحلة. وين هي؟ اليوم شعب يقتل، شعب يباد، شعب يباد. اليوم مصر رفع على الحدود المصرية تقدر تهدد إسرائيل إذا قامت في عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، ولكن لم نسمع أي شيء من ذلك. بدنا نبعث مساعدات، حتى مساعدات زي العالم مش عمالين يبعثوها لغزة، مش عمال تصل للناس. الناس شعب جوعان، شعب عمال يموت من الجوع. إحنا في أول أيام رمضان شعب بيموت من الجوع، أطفال بتموت من الجوع. أنا إيش نحكي إحنا؟ العالم للأسف شديد، وين العالم؟ وين العالم؟ العالم وين الإنسانية؟ وين العالم الحضاري؟ وين العالم الإنساني؟ وين العالم الديمقراطية؟ تشدقون بالديمقراطية. عن أي ديمقراطية؟ أصلاً الدكتاتورية ولدت في أمريكا، والدكتاتورية ولدت في ما يسمى الدول الأوروبية. عن ماذا يتحدثون؟ إذا دولة زي إسرائيل مش قادرين يجبروها تنفذ قرار واحد لمجلس الأمن، قرار واحد لمجلس الأمن، احترام اتفاقيات وقعت من قبل حكومة إسرائيل والجانب الفلسطيني لم تحترم. للأسف شديد هذا واقعنا، هذا واقعنا المر. فالمفروض أن الشعوب العربية تبدأ تتحرك، تنتفض ضد قياداتها مساندة للشعب الفلسطيني ولغزة.
خلاف بين نتنياهو وبايدن على سياسته في غزة، هل يمكن أن ينعكس ذلك إيجابا على وقف إطلاق النار؟
لا، أنا لا أعول على بايدن ولا على الإدارة الأمريكية أبدا. للأسف الشديد لأنه نحن ندرك والعالم يدرك إنه إذا بايدن والإدارة الأمريكية اليوم ما يقفوش حجر عثرة في مجلس الأمن تتخذ عدة قرارات ضد إسرائيل. الأمر أخذ اللي بايدن بيقدر يوقف المساعدات العسكرية اللي عملت انهال بأطنان القذائف. يعني يقدر إنه ما نزل على غزة أكثر من 3-4 قنابل نووية من اللي ضربت فيها هيروشيما. على ماذا يتحدث بايدن؟ بايدن المفتاح بإيده، المفتاح بإيده، بيقدر يجبر نتنياهو وحكومة إسرائيل على الانسحاب من قطاع غزة وإيقاف الحرب فورا، وبيقدر هو يرجع المخطوفين، وبيقدر يرجع المخطوفين، وبيقدر يعمل على إعادة الوضع الفلسطيني بحيث انتخاب، إجراء انتخابات ديمقراطية في الشارع الفلسطيني لانتخاب سلطة فلسطينية جديدة مع رؤية جديدة، مع رؤية مستقبلية جديدة اللي تحمل كيفية التعايش في منطقة الشرق الأوسط مع جميع الدول بما فيها إسرائيل. فالمفتاح بيد بايدن، المفتاح بيد الإدارة الأمريكية. هذا خلاف مصطنع، لأنه إذا اليوم إمبارح كان اقتراح جزائري في مجلس الأمن، مين اللي منعه؟ اللي منعه بايدن وحكومة والإدارة الأمريكية. اليوم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية 242-338، مين اللي منع تنفيذهم؟ هو بايدن وإدارة الإدارة الأمريكية. في اليوم قرارات دولية ضد إسرائيل لم تنفذ، بينما قرارات دولية ضد اليمن أو ضد لبنان أو ضد دول أخرى تنفذ بسرعة. ليش؟ لأنه بكفل العهر الدولي للسياسي ذات الوجهين، الوجه الإنساني اتجاه إسرائيل والوجه الحقير، الوجه السلبي السيء اتجاه الشعب الفلسطيني، اتجاه الأمة العربية، سياسة الإذلال اللي بتنتهجها إسرائيل بدعم أمريكي ودعم أوروبي. أنا باعتقادي إذا هذه السياسة توقفت ممكن أن يكون هناك بارقة أمل لإنهاء هذا الصراع، الصراع المرير اللي عمليا بسببه عمليا راح هناك مئات ألاف الشهداء، مئات ألاف الضحايا.
رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيسة الإسرائيلي السابق الأستاذ محمد حسين كنعان، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وعلى صعيد متصل، عمل الاحتلال الإسرائيلي ومنذ اليوم الأول للعدوان على استهداف المواقع الأثرية ومحو التراث الفلسطيني عن الوجود وتدمير العشرات من المتاحف والمساجد والكنائس والمنشآت الأثرية وسرقة بعضها إلى الداخل الإسرائيلي.
حول هذا الموضوع قالت عضو الأمانة العامة لدى الاتحاد الفلسطيني العام للمؤرخين والباحثين في علم الآثار الدكتورة منى أبو حمدية
هذه العملية الممنهجة من قبل المؤسسة الصهيونية هي استكمال لما بدأته مؤسستنا الصهيونية عام 1948. فهذه السياسة التي وضعت لتجريد شعب كامل من هويته ومن أرضه بتدمير منشآته ومبانيه وشواهده التاريخية بكل تأكيد هي تدلل على مسح هوية الشعب الفلسطيني بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي وممارسة سياسة التهجير القسري لكل الفلسطيني. هذا بالتأكيد هو سياسة لم تكن عبثية بل تم وضعها من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي لكي تضع لها جذور في هذه الأرض لخلق أرض جديد لهم. فبالتأكيد كل ما يحدث الآن هو استكمال للعملية التطهير العرقي والإبادة الجماعية والتهجير القسري الذي وضعته سياسة الحكومة الصهيونية تجاه الشعب الفلسطيني لكي تمسح تاريخه وذاكرته وتحل تاريخ جديد مزيف مكان هذا التاريخ الأرض. الاحتلال كما نعلم والجميع يعلم والتاريخ يؤرخ، الاحتلال هم مجموعة موجودة ببقاع العالم وتم تجميعهم من كل بقاع العالم وخلق وطن لهم في فلسطين. هذا الوطن الزائف الذي يقوم على أنقاض وأشلاء شعب فلسطين بكل تأكيد هي سياسة ممنهجة وهدف محدد لهم بإلغاء وشفط هوية الشعب الفلسطيني. وما نراه في كل مدن الضفة ليس غزة فحسب وإنما بدأت أيضا هنالك في الحفريات التي كانت تحت المسجد الأقصى والتهويد وأسرت حتى المناهج لم تسن، أسرت المناهج في القدس المحتلة. فبكل تأكيد إنه هدف الاحتلال الأساسي هو إلغاء وشفط الهوية والسيادة العربية من المنطقة لإحلال السيادة العبرية والتاريخ العبري المزيف بمكان أو على أنقاض أشلاء الشعب الفلسطيني على أنقاض أمجاد الشعب الفلسطيني. بلا شك غزة تتمتع بموروث وإرث كبير، غزة هي كنز من الذاكرة وغزة هي كما وصفها المؤرخون هي بنت الأجيال المنصرمة، وصفها عارف العارف المؤرخ العارف العارف بهذا الاسم. بلا شك غزة احترمت العديد من الحضارات منذ خلينا نحكي غزة تعود للألف الثالثة قبل الميلاد، بمعنى أن غزة احتضنت العديد من الحضارات، احتضنت الحضارة الكنعانية والفينيقية والأشورية واحتضنت أيضا حضارات كثيرة من استوطن بها الرومان والإغريق وكذلك احتضنت العصور الإسلامية إلى هذا اليوم.
وعن الخطوات التي يجب اتخاذها من قبل وزارة السياحة والأمانة العامة للتراث قالت أبو حمدية:
بالبداية وأعتقد بأن أولى الخطوات المهمة التي يجب أن تتحقق على أرض الواقع هي وقف الحرب ووقف الاستهداف لهذه المواقع الأثرية. نحن نتحدث عن تدمير أكثر من 200 معلم أثري، وهذه الإحصائية جاءت ضمن عراقيل كبيرة، ضمن عدم وصول طاقم إعلامي لتغطية ما تم تدميره من أماكن أثرية سواء بشكل جزئي أو بشكل كلي. أيضا هنالك منع لطواقم الإسعاف أو طواقم الصحافة من التقدم نحو توثيق هذه الجرائم، وشهدنا ما شهدناه من إبادة في المستشفى المعمداني الملاصق للكنيسة وكيف تم تدمير أجزاء كبيرة منه وارتكبت بحق الأهالي مئات المجازر. هنا إذن لابد من وقف عملية الحرب والعدوان على الآثار وعلى البشر وعلى الشجر وعلى الكل الفلسطيني في غزة لتحديد ما يمكن تحديده وإحصاء والحصول على إحصائيات أخيرة لهذا التدمير أو بشأن هذا التدمير. هنالك أكثر من 200 معلم أثري تم تدميرهم في غزة، بالإضافة إلى سرقة العديد من الموروث الثقافي ومن المتاحف الفلسطينية. وكما نعلم أن دخول غزة بالحرب البرية كان بمرافقة علماء آثار إسرائيلية الفلسطينيون قد واكبوا هذه الحرب ورافقوا الجيش الإسرائيلي ونهبوا ما نهبوه من ثنايات أثرية توجد في المتاحف والأماكن والمكتبات، وأيضا بالإضافة إلى سرقة المخطوطات والوثائق العريقة والتي تشكل إرث ثقافي ضخم لغزة. أيضا هنالك حرق للكثير من المكتبات والتي تحمل أو التي تشكل منارة تاريخية وخاصة لتاريخ فلسطين وتاريخ غزة، وأيضا كما أن هذه المكتبات وبنظري سقطت صريعة من ضربات الحرب. بلا شك يجب بالبداية وقف الحرب، ومن ثم بعد الوقوف من هذه أو كف أداة الاحتلال الإسرائيلية عن تدمير المواقع الأثرية، يجب أن يكون هنالك لجنة تحقيق تتشكل من علماء آثار عريقون من كل العالم يقفون عند مسؤوليتهم تجاه تدمير هذا الإرث الضخم ويرممون ما يمكن ترميمه. أنا أقصد هنا لجنة إعمار كاملة وترميم كاملة لكل الفلسطيني للموروث الذي تم تدميره بقصد عبر طائرات الاحتلال ودبابات الاحتلال التي مسحت الآثار وساوتها بالأرض.
وبخصوص الحماية المتوقعة للمنشآت الأثرية الفلسطينية من قبل اليونسكو، أضافت أبو حمدية:
بلا شك الأكاديميون والباحثون والوزارات والجميع ينعى ويندد بالجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني والجرائم التي تستهدف هذه المنشآت الأثرية، والتي تعتبر هذه الجرائم هي انتهاكات وخرق للقانون الدولي حسب اتفاقية لاهاي وحسب اتفاقية التراث العالمي. فبلا شك هذا كله يعتبر اختراقات للقوانين الدولية والمعاهدات والمواثيق التي تهتم بالإرث والتاريخ والشواهد التاريخية وحمايتها حتى في حالة النزاع المسلح. أود التنويه هنا إلى استهداف جديد بالآونة الأخيرة تم رصده، هو استهداف لمركز التخطيط الفلسطيني، وتم توثيق ذلك من بعدة صور وتقارير حول استهداف برج نعمة. هذا البرج المركز الذي يقع في الطابق الخامس من هذا البرج، طبعا يضم أهم مكتبة تاريخية في غزة، تضم مجلات وكتب أجنبية وكتب تاريخية ووثائق ومخطوطات. هذا المركز الذي تأسس عام 1965 بقرار مجلس وطني، طبعا هذا كان يشكل منارة تاريخية لفلسطين ولغزة ويعد أهم مكتبة في تاريخ فلسطين، تم تدميرها بشكل كامل بالإضافة إلى عشرات المكتبات الأثرية والتاريخية التي تم تدميرها في غزة، ومنها مكتبة العمري وأيضا الأرشيف المركزي لبلدية غزة، وأيضا هنالك تم تدمير مكتبة البلدية ومكتبة العباس ومكتبة رشاد الشوى وأيضا مكتبة جامعة الأزهر والجامعة الإسلامية. وهنالك أيضا تم تدمير دور نشر كبيرة هي كانت تعتبر جزء مهم في توثيق تاريخ غزة الطويل. بلا شك آلة الاحتلال الإسرائيلية لم تدع لا شجر ولا حجر ولا بشر إلا واستهدفته، أوقعت الكثير من الأضرار الجسيمة بالمباني الأثرية والتاريخية لغزة، غزة التي تتمتع بإرث ومخزون وفير من التراث الثقافي الفلسطيني الذي يؤكد هوية الشعب الفلسطيني ويؤكد تاريخهم الطويل. ما يريده الاحتلال هو طمس هوية الشعب الفلسطيني، وأيضا ما يريده هو إحلال تراث مزيف آخر مكان أو على أنقاض أو على أشلاء الشعب الفلسطيني. بكل تأكيد أمامنا الصمود والتحدي إلى أن يتم وقف هذه الحرب بإذن الله.
وأوضحت أن غزة خسرت أكثر من 200 معلم أثري،
بالإضافة إلى خسارتنا في أكثر من 200 معلم أثري بحسب المكتب الإعلامي لغزة، والذي رصد تدمير أكثر من 200 معلم أثري من شواهد تاريخية وأبنية أثرية ومواقع أثرية تضم بجعبتها العديد من الموروث الثقافي الوفير الذي تتمتع به غزة. هنالك قطع أثرية تفوق بعمرها آلاف السنين، هنالك قطع نقدية أكثر من عشرات الآلاف من القطع النقدية التي تم سرقتها ونهبها، هنالك أثواب يعود عمرها لأكثر من 200 عام أو 150 عام، أي هذه الأثواب عمرها أكبر من عمر دولة الاحتلال. هنالك أيضا تم تدمير العديد من المكتبات، الجامعات، المراكز الثقافية التي تعنى بالتراث وتوثيقه، أيضا تم تدمير العديد من المتاحف، وأيضا المتاحف التي قام أهلها بإنشائها هي قامت بمجهود شخصي من الأهالي الذين يهتمون بحماية التراث وتوثيقه، أيضا بكل تأكيد تم تدميرها بالكامل وتم سرقة ما فيها. ورأينا ما رأيناه من استعراض وتفاخر لرئيس هيئة الآثار في الإسرائيلي الذي تغنى وتمجد بفيديو قد عرضه على صفحته عبر الانستغرام، وهو دخول الجيش الإسرائيلي لمخازن لخزن الآثار في غزة وتم نقلها إلى داخل دولة الكيان ومن ثم عرضها في مبنى الكنيسة الإسرائيلي. لابد من التأكيد هنا أيضا على أننا خسرنا أيضا خسائر بشرية وخسرنا العديد من هم من القطاع الثقافي والتاريخي. مؤخرا تم استهداف العديد من المؤرخين، وأريد أن أنوه هنا إلى استهداف للمؤرخ اليافاوي والذي كان له باع طويل في تاريخ غزة وفلسطين وفي العديد من الإصدارات والأبحاث التي تمت بشكل علمي حول تاريخ فلسطين وغزة. وأيضا مؤخرا تم استشهاد أو خلينا نحكي عرقلة المؤرخ الفلسطيني سليم المبيض، والذي كان مريضا وجريحا وتم عرقلته ومنعه من تلقي علاجه إلى أن توفي بسبب هذه العراقيل.
كان هذا تعليق عضو الأمانة العامة لدى الاتحاد الفلسطيني العام للمؤرخين والباحثين في علم الآثار الدكتورة منى أبو حمدية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الشأن الأوكراني، حيث أفادت صحيفة أمريكية أن فرنسا تسعى لإنشاء تحالف من الدول الغربية المستعدة لإرسال قواتها إلى أوكرانيا، وبالتالي تعميق مواجهتها مع برلين الأكثر حذرا، مشيرة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث في وقت سابق عن إمكانية إرسال عسكريين من الدول الغربية إلى أوكرانيا.
ولم يستبعد المحلل السابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية لاري جونسون قيام الجيش الروسي بضرب قواعد الناتو في رومانيا وبولندا إذا قرر الحلف الدخول إلى الأراضي الأوكرانية.
وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من بلا قيود الخبير في الشأن الأوروبي نزار الجليدي. أهلا بك أستاذ نزار، ضيفا عزيزا في برنامجنا. ونسألك، يعني حسب ما تفيد وسائل الإعلام الغربية، فرنسا تجمع تحالفا من الدول لاحتمال إرسال قوات إلى أوكرانيا، ماذا يعني هذا بالنسبة للأمن العالمي؟
يا أولا هذا التصريح يعد مرة أخرى في ظل المراهقة الفرنسية في التصريحات. جميعنا يعلم بأن ماكرون ذهب حتى إلى غزة وقال بأنه سيجمع تحالف ضد إرهاب حماس، ومن بعد جمع الجميع على طاولة لجمع المساعدات لحماس، ولم يجمع لا تحالف ولم يجمع لا أموال لحماس. بمعنى أن هذا التصريح كما يقال أنه تصريح الشاب الذي لا يعرف مراسيم الحرب كيف تكون. حتى الإعلام الفرنسي في جزء كبير منه يستغرب من هذا التصريح ويعرف بأنه لا جدوى له، فقط هو من باب التسويق، لأن فرنسا ما زالت موجودة في الملفات الدولية الكبرى بعد أن خسرت كبرى الملفات، ومن باب التسويق الداخلي بعد تصدع الجبهات خاصة من تصريح وزير الخارجية الجديد الذي لا يعلم ولا يفقه فقه السياسة والدبلوماسية. ضف إلى ذلك تدحرج ماكرون في كل مرة في هذه التصريحات دون جدوى ودون أن يصنع منها كثير. إذا ما تم جمع هذا التحالف فهو يعد مؤشر خطير وخطير جدا في سنة انتخابية للاتحاد الأوروبي، في سنة انتخابية قد يخسر فيها شق ماكرون الكثير، وقد لا تمثل شق فرنسا القديم فرنسا في الاتحاد الأوروبي، بل أن سيكون لليمين المتطرف المكان.
هل يمكن اعتبار ذلك برأيك يعني بداية مواجهة مباشرة بين موسكو وباريس؟
هو بداية حرب عالمية ثالثة، يعني هو المؤشر الوحيد الحقيقي لحرب عالمية ثالثة. لن تكون نتائجها بالسهل، خاصة بظل ما هو متوفر الآن من صناعات عسكرية وما هو متوفر من تكنولوجيا حديثة حربية، ولكن حتى وإن فرضنا جدلا بأن هذا التصريح جاد وأن هذا التحالف سيكون موجود، لا أعتقد أنه سيذهب إلى المواجهة المباشرة مع روسيا، لأن هناك أولا رفض كبير جدا أولا أمريكي من مواجهة مباشرة، ثم أنه حتى الشعوب نفسها رافضة لهذه، تعرف وتعلم الشعوب نفسها والدواخل الأوروبية تعلم جيدا الثمن البعض لهذه المواجهة. ولكن إذا ما تم في صورة أننا صدقنا بفرضية أنه إذا تم هذا التحالف فلن يكون في المواجهة المباشرة، بل سيكون ربما جسر المدى القريب جدا لأوكرانيا، ولكن لن يكون في المواجهة المباشرة على خط النار مع موسكو، لأن الجميع يعلم بأن موسكو تملك الكثير أولا، والجميع يعلم بأن كل المعارك ستكون خاسرة، والجميع يعلم بأن الفواتير ستكون غالية وبائضة جدا.
قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إن ترامب ليس لديه خطط لتمويل العمل العسكري في أوكرانيا، فهل يمكننا القول إنه في هذه الحالة فإن الدعم الأوروبي سوف يذهب سدى أيضا؟
أولا شخصية ترامب واضحة ومعلومة جدا وجربت خلال الفترة التي حكمها في أمريكا. هذا الرجل فرض على الجميع أن يدفع أموال للناتو ولم يدفع سنتيم واحد ولا دولار واحد هو نفسه كأمريكا للناتو، هذا أولا. ثانيا هذا الرجل براغماتي ورأس مالي، هذا الرجل لا يعلم لا يفهم إلا في المال والأعمال والربح ومنطق الربح. هذا الرجل لن يكون في مواجهة مباشرة مع روسيا، لأنه يعلم جيدا أن له حسابات مادية وعملية في هذا الخصوص، هذا أولا. ثانيا ما هو معلوم جدا بأن هذا الرجل لا يريد لخزانات أمريكا أن تدفع أموال في حروب لا فائدة من هذا الرجل، يريد أن يستفيد مباشرة من الحروب، يريد أن تكون الحروب حتى وإن كانت هناك حروب تكون عن طريق الآخرون، وأمريكا لا تدفع بقدر ما أنها في منطق الربح. وأنا أعتقد أن الرجل متوازن جدا مع تصريحاته، وأعتقد أن الشعب الأمريكي أيضا سيذهب مع ترامب، رغم أن سياسة ترامب ليست السياسة الجيدة في عديد الملفات، ولكن سيذهب عوض تجني أمريكا الآن من خسائر ومن دفعات كبيرة جدا من ضرائب المواطنين. ولكن ترامب واضح وصريح جدا في حال فوزه لن ينخرط في هذا العمل، وهو ما سيؤدي إلى انهيار ما تقوم به أوروبا الآن والغرب الآن من حشد وتجميع، فهو سيكون بالعكس سيكون من باب الخسائر الجديدة، لأن كل ما اتفق عليه الغرب كان من باب الخسارات وكان من باب الهزائم ولم تجني شيء. جربت العقوبات لم تفلح، جربت التمويل لم تفلح، نفذت خزائنها من الذخائر ونفذ اقتصادها ولا تملك اقتصادات حرب، بل كشفت عورة كبيرة جدا في سياساتها الخارجية، أنها خسرت ملفات أخرى وأنها خسرت عديد. فرنسا على سبيل المثال خسرت إفريقيا لأنها انخرطت في أوكرانيا، خسرت إفريقيا لأنها انخرطت في الحرب الأوكرانية، وبذلك حصلت على دعم شعبي كبير جدا روسيا في إفريقيا، وخسرت فرنسا حتى مكانتها الثقافية هناك.
وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري قال إن العسكريين في أوكرانيا يموتون من أجل القيم الأمريكية، كيف يمكن تفسير مثل هذا التصريح برأيك؟
يعني جون كيري خلال كل الفترة التي حكمها التي كان بها وزير خارجية كانت كل سياساته سياسات انتقامية. هذا الرجل يأتي من نسق ومن فلك، فيه كثير من المغالطات في كل القضايا التي كان فيها مسؤول بشكل مباشر. أعتقد بأن السؤال الحقيقي أي قيم أمريكية في هذا العالم، القيم الأمريكية التي ترمي اليوم بالمظلات لإذلال الناس في غزة، والقيم الأمريكية في أفغانستان، والقيم الأمريكية في العراق. ربما الوجه الغير مكشوف لكيري أنه يقول بأنه الأوكرانيون هم مرتزقة عند الأمريكان، ولأن كيري من أكثر المؤيدين لهذه الحرب، كيري من أكثر المؤيدين إلى مواجهة مع روسيا، لذلك هو ربما بصريح العبارة يقولها علنا بأننا قد أنجبنا زيلينسكي هذا الرجل ليحكم في أوكرانيا، وبالتالي ننفذ أجندة حرب. ولكن أعتقد أن الزلزال القادم عن زيلينسكي نفسه من الداخل الأوكراني، أعتقد بأن الزلزال القادم هو أن زيلينسكي نفسه ربما سيكون أول من سيكون في مصيرة هذه الحرب من شعبه نفسه، لأن هذا الشعب فهم بأنه بشكل أو بآخر يذهب إلى حرب لا فائدة منها ولا 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 نتائج مرجوة منها.
قال السيناتور الأمريكي مايك لي من ولاية يوتا إنه إذا دخلت قوات الناتو أوكرانيا فسيتعين على الولايات المتحدة الانسحاب من حلف شمال الأطلسي. برأيك ماذا ستختار واشنطن؟ ما هو احتمال خروج الولايات المتحدة من التحالف في ظل الظروف الحالية؟
أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة تستعد منذ فترة طويلة للخروج من الناتو، منذ الفترة التي فرض فيها ترامب على كل الدول أن تدفع دون أن تدفع أمريكا ولا دولار واحد. أعتقد بأن هناك تحضير للخروج، لأن أمريكا الآن غير قادرة على أن تفتح مواجهة وغير قادرة على مسيرة الناتو. هذا الناتو إذا وفق فلسفته الداخلية ووفق بعض النزاعات في داخلها الذي يريد مواجهات كبيرة وكبيرة جدا، وخاصة مواجهة بالحجم الثقيل مع روسيا، ليست أي مواجهة. مواجهة مع روسيا ما ينبئ بحرب عالمية ثالثة. أعتقد أن الأمريكان بشكل بآخر في سنة انتخابية سيلتزمون أولا إما الصمت والمخاذلة أو أن الخروج قادم لا محالة. التصريح سيناتور واضح جدا بأن الأمريكان لا يريدون الانخراط في معركة، وربما يبحثون الآن عن أقرب السبل لتحديد موقف أو ربما أي خطأ من التحالفات الداخلية في الناتو حتى تعلن أمريكا بشكل أو بآخر خروجها، أو تعلن أمريكا، لأن أمريكا في النهاية تريد أن تجني من هذه الحروب دون أن تخسر الكثير. ليست مستعد أمريكا إلى خسارة جديدة مثل ما وقع في أفغانستان، ولا خسارة أخرى مثل ما وقع في عديد في العراق. أمريكا الآن في حاجة بشكل أو بآخر إلى تعبئة الخزائن التي تقريبا نهبت أو تقريبا انتهت مع كل الحروب الفاشلة للأمريكان. ولكن الأمريكان في منطقهم السياسي الداخلي يريدون خروج قريب من الناتو، لأنه يعتبر بشكل أو بآخر أنهم في أكبر خسائرهم إذا ما دخلوا على أي حرب مباشرة مع الروس، أو أنهم إذا ما سايروا خط الناتو فإنهم سيكونون مجبرون بشكل أو بآخر عن الدفع وعن خسارة خسائر بشرية وعن خسائر سياسية، خاصة أن الداخل الأمريكي في حالة اهتزاز كبرى بتحول الولايات المتحدة الأمريكية إلى الشرق الأوسط، وهو ما يعتبر بشكل أو بآخر الآن عودة غير مرغوبة فيها من الشعب الأمريكي، لأنه يفهم جيدا بأن الآن هناك رأي عام دولي سائد أصبح يمقط عن أمريكا أكثر من إسرائيل نفسها.
أعلنت الرئاسة الفرنسية تأجيل زيارة ماكرون خلال مارس الجاري إلى أوكرانيا، يعني ما سبب هذا التأجيل برأيك؟ إلى ما يعود؟
نعم، هو الجواب في السؤال نفسه. ماكرون يؤجل أولا لخلافات مباشرة مع زيلينسكي وفي سياسة زيلينسكي في هذه الحرب، هذا أولا. هناك خلافات على التعيينات قيادات كبرى في الحرب من طرف زيلينسكي، وما يرفضه ماكرون وما ترفضه عديد الدول الأوروبية، هذا أولا. ثم إن إلزامات الداخل الفرنسي تجبر ماكرون على التأجيل أكثر من مرة، وسيجبر مرات أخرى على التأجيل، لأن الداخل الفرنسي فيه صراعات كبيرة وشقوق كبيرة، وهناك يعني فقط أزمة الفلاحين جعلت من ماكرون رجل يغير مواقفه في اليوم 3-4 مرات. ضف إلى ذلك الآن أزمة قادمة وهي أزمة تأمين الألعاب الأولمبية ورداءة والبنية التحتية في فرنسا، وضف إلى ذلك المؤشرات الأمنية المتوقعة جدا بعدم الاستقرار، وأن هناك خوف كبير من عمليات أمنية كبيرة جدا، وهناك خوف من عدم النجاح في هذا الحدث، وما سيمثل ربما إذا ما فشل هذا الحدث بشكل أو بآخر في أي تفصيل من التفاصيل سيجبر ماكرون ربما حتى على الخروج من الباب الصغير والصغير جدا.
الخبير في الشأن الأوروبي نزار الجليدي كنت معنا عبر الهاتف من باريس، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي ملفنا التالي، قال زعيم حزب الوطنيون الفرنسي والمرشح لانتخابات البرلمان الأوروبي فلوريان فيليبو في حديث لسبوتنيك إنه لا يوجد تحقيق في تفجير خطوط أنابيب السيل الشمالي لأن المسؤول هو الناتو، وكان الأمر واضحا منذ البداية. الولايات المتحدة وعدد من الدول مثل النرويج والمملكة المتحدة هي المسؤولة، وهذا لا يتوافق مع الخطاب الصحيح.
بهذا الصدد قال وزير الخارجية اللبناني الأسبق عدنان منصور لبرنامجنا:
من الطبيعي أنه الذي قام بعملية التفجير له مصلحة بوقف إمدادات الغاز من روسيا إلى ألمانيا ومنها إلى أوروبا. يعني التحقيقات حتى الآن لم تصل إلى نتيجة، لأن ليس هناك من تنسيق دولي بين الأطراف المعنية، لأنه عندما تحصل هكذا مشكلة أو هكذا تفجير لابد من أن تتعاون الدول، وبالذات دول الحلف الأطلسي والدول المعنية مثل ألمانيا وغيرها، في إجراء تحقيق شفاف للوصول إلى الحقيقة الكاملة. يعني من كيف تم التفجير، من وراء هذا التفجير، من الذي وفر الحماية لتنفيذ هذه العملية. بكل تأكيد هذا الإجراء كان عندما حصل التفجير للسيل الشمالي، الغاية منه هو ضرب الاقتصاد الروسي من خلال وقف عملية إمدادات الغاز لألمانيا. لذلك من هو المتهم؟ من هو عندما يقوم اليوم الزعيم الفرنسي، زعيم الحزب الوطنيين الفرنسيين، يقول أنه ليس هناك من تحقيق حتى الآن جدي؟ هذا صحيح، هذا صحيح، لأن من وراء عملية التفجير لا يناسبه مطلقا أن يتم التحقيق كالمجرم على سبيل المثال الذي يقوم بعملية ما. لا، ليست من مصلحته، ليس من مصلحته أن يأخذ التحقيق مجراه العادل حتى لا يتهم مباشرة أنه وراء هذا العمل.
وعن سبب صمت المجتمع الدولي يقول الوزير منصور:
قبل أن يكون هناك صمت المجتمع الدولي، المسألة مرتبطة ما بين روسيا وألمانيا. إذا هذا خط السيل نورد ستريم 1 أو 2، يعني هذا يمر بين مشترك ما بين روسيا وألمانيا، يعني هناك مصلحة للبلدين في إجراء التحقيق. هل ألمانيا تقوم فعلا بإجراء عملية تحقيق شفافة مع الدول المعنية؟ هنا السؤال. لذلك يأتي الزعيم الفرنسي ليطرح علامات استفهام وشكوك حول الموضوع ككل، لأن ألمانيا باستطاعتها أن تكشف النقاب، هي معنية وتستطيع أن تنسق مع دول البلطيق ودول الحلف الأطلسي الذي لها مصلحة في ذلك للقيام بعمل بإجراء تقني فعلا لتحديد المسؤولية، لتحديد كيف تم ذلك. ولكن على ما يبدو أن ألمانيا لا أتصور أنها جادة مثل ما هي روسيا اليوم جادة، لأن روسيا متضررة بشكل مباشر وألمانيا متضررة بشكل مباشر، ولكن بالنسبة لروسيا تريد إجراء التحقيق الشفاف، تحقيق عادل للوصول إلى النتيجة المطلوبة. ولكن هل بالمقابل الدولة المعنية الأخرى التي هي ألمانيا تقوم تحذو حذو روسيا في هذا المجال؟ هنا السؤال.
وعن كيفية تصرف روسيا من أجل تقديم كل المسؤولين عن ذلك إلى العدالة في المستقبل، يقول الوزير منصور:
يعني على روسيا يجب أن يتوفر لها الملف الكامل المستند إلى الحقائق لأنه لا تستطيع أن تذهب إلى المحافل الدولية أو إلى محكمة العدل الدولية لتطرح موضوعا ما دون أن يكون لديها الملف الكامل. هنا مسؤولية روسيا، وهي مسؤولية كبيرة ومتشعبة، على اعتبار لا أحد ينسق معها في هذا المجال. لو كان هناك من دول أخرى مثل ألمانيا وغيرها تنسق لتوصلوا إلى معرفة الحقيقة منذ زمن، ولكن روسيا هي لوحدها عليها أن توجد هذه يعني المعطيات، أن يتوفر لها كل الأدلة الدامغة التي تدين الآخر، عندئذ تستطيع أن تذهب إلى محكمة العدل الدولية. ولكن الذهاب إلى محكمة العدل الدولية دون ملف كامل هذا لا يؤدي إلى نتيجة. وهنا بيت القصيد.
سمعنا إلى وزير الخارجية اللبناني الأسبق عدنان منصور.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي الملف الليبي، أعلنت جامعة الدول العربية عن مخرجات اجتماع القاهرة الثلاثي بين رؤساء المجلس الرئاسي محمد المنفي والنواب عقيلة صالح والأعلى للدولة محمد تكالة، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على وجوب تشكيل حكومة موحدة تقود لإجراء الانتخابات الليبية وتقدم الخدمات الضرورية للمواطنين.
حول هذا الموضوع قال مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي المستشار رمزي الرماح:
مخرجات اللقاء الذي تلاها الأمين العام وتم نشره بشكل رسمي كبيان صادر عن جامعة الدول العربية، المخرجات لا تدل أن هناك جدية، بل هناك تدوير للأزمة، إطالة عمر الأزمة. ودليل ذلك أن عقيلة صالح وهو رجل قانون كان دائما يتحدث أن القوانين التي أصدرتها لجنة 6+6 محصنة تحصينا دستوريا بالإعلان الدستوري 13، وأن هذه اللجنة 6+6 غير معقب على أحكامها وغير معقب على نفسه، ويخرج أمس ويوافق على تشكيل لجنة فنية أخرى لتعديل بعض المواد الخلافية. وبالتالي كل من راقب الوضع يقول أن المستفيد هو مجلس النواب لإطالة أمد الأزمة والمدة، وأيضا مجلس الدولة، وأيضا المجلس، وأيضا المجلس الرئاسي. وبالتالي تعطيل الانتخابات، أن إلغاء فكرة أن هذه القوانين محصنة وأن هذه القوانين صادرة عن اللجنة محصنة دستوريا، يفتح المجال والصراع إلى ما يعرف بباب التوافق، ولن يتم التوافق باختصار شديد.
وعن إمكانية إجراء الانتخابات هذا العام يقول رميح:
لن تجرى الانتخابات لأن هناك مدة زمنية طلبتها المفوضية كحد أدنى 6 أشهر إلى 8 أشهر لبدء العملية والأمور اللوجستية، ونحن الآن في شهر مارس وشهر صيام، ثم يدخل علينا شهر أبريل، لن يتبقى من العام إلا 8 أشهر، فلن يحدث توافق ولن يحدث تعديل. وأبرز العقبات التي تواجه الانتخابات هما أمرين: تشكيل حكومة موحدة تشرف على هذه الانتخابات لن يسلم عبد الحميد الدبيبة، لأنه أصر في أكثر من مقابلة وفي أكثر من مناسبة أنه هو الحكومة الشرعية الوحيدة الانتقالية التي ستشرف على الانتخابات، ولن نسمح بمراحل انتقالية أخرى. والأمر كله يعني مرهون بموافقة مجلس الأمن، ومجلس الأمن إلى الآن في هذا الشأن.
وعن المطلوب أيضا لحل الأزمة السياسية في البلاد نهائيا ودور الجامعة العربية يقول المستشار الرماح:
الحل الأمثل والأنجع والذي تحدث به يعني خبراء ليبيون وطنيون وأيضا حتى خبراء أجانب ومسؤولين أجانب، أن حل أزمة ليبيا الراهنة هو انتخابات رئاسية برلمانية تعطي الشرعية لكل أجسام فاخرة الشرعية، وتبدأ في ليبيا لدينا مجلس نواب منتخب موحد شرعي، حكومة موحدة شرعية، رئيس منتخب شرعي. أما اشتراط حكومة تشكيل حكومة جديدة فهذا الأمر أنا أعتقده غير واقعي الآن، بالإمكان، وهذه نقطة دقيقة كثيرا، ثم أيدها الأمريكان، وهي دمج الحكومتين لكي نخرج من جدل من الشرعي ومن عدم الشرعي. دمج الحكومتين، حكومة دبيبة مع حكومة حماد لمدة محددة 6 أشهر تشرف على الانتخابات وتقدم الخدمات الأساسية للمواطن فقط، وتجرى الانتخابات. هذا هو الحل الوحيد لحل الأزمة الليبية. لنتحدث بكل شفافية وبكل تجرد. متى كانت جامعة الدول العربية عبر تاريخها 80 سنة كانت حلا لمشاكل الدول العربية؟ جميع الدول العربية من خلال تاريخها، وهذا ليس افتراء عليها، من خلال تاريخها لم تقدم أي حل لأي أزمة عربية، لا في حرب الخليج ولا في الصومال ولا في الربيع هذا الأسود. وبالتالي هو اجتماع بروتوكولي. الجامعة الدول العربية تريد أن تقول أنني موجودة هنا. وبالمناسبة هذا البيان الذي خرج لن يستطيع عقيل صالح ولا تكالى أن يمرره إلا بعد أن يعرض على مجلسي النواب والدولة.
استمعنا إلى مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي المستشار رمز الرميح.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي ملفنا الاقتصادي، ارتفع الطلب على نقل البضائع من آسيا إلى أوروبا عن طريق السكك الحديدية عبر روسيا منذ بداية أزمة البحر الأحمر. وفقا لشركات الخدمات اللوجستية ومشغلي السكك الحديدية، الأمر الذي عزز الموارد المالية لشركة السكك الحديدية المملوكة للدولة الروسية. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب. أهلا بك دكتور عبر إذاعة سبوتنيك. ونبدأ من إعلان الشركات الأوروبية أن طلبات نقل البضائع على ممر السكك الحديدية الروسي قفزت بنحو 40% منذ أزمة البحر الأحمر. كيف سيؤثر ذلك على الطلب على طرق النقل الروسية في المستقبل برأيك؟
يعني أنا في اعتقادي أن حركة نقل البضائع من آسيا إلى أوروبا عبر الطرق الروسية بالتأكيد سوف يزيد. معلوم أنه عندما يتم الاتفاق على نقل عدد من الشحنات فإن ذلك لا يتم يعني لشحنة أو لشحنتين أو لشهر أو لشهرين، على الأقل ليكون العقد يعني في مدة أقلها 3 أشهر أو عام. ومن هنا فإنه من الواضح أن هناك عقود بالفعل سوف يتم توقيعها مع الحكومة الروسية، سواء عبر خطوط السكك الحديدية أو عبر الطرق البرية. ونحن طبعا على مشارف الصيف أعتقد أن الطرق الروسية سوف تكون أكثر ملائمة مما هي عليه في الشتاء، وبذلك أنا في اعتقادي أنها قد ترتفع. يعني تبقى من البيانات هناك أحاديث على أن الطلب على نقل البضائع عبر الخطوط الروسية ارتفع بنسبة غرافة بين 20-35%. أنا في اعتقادي أنه يعني على شهر يوليو القادم قد تصل إلى 60 وربما 70%.
كيف يخدم ذلك نمو الاقتصاد الروسي؟
بالتأكيد يعني نحن نتحدث عن حركة بضائع، نتحدث عن مرور تجارة يعني ما يقرب من حوالي 10% من تجارة العالم عبر الخطوط الروسية. بالتأكيد ذلك سوف يسبب انتعاشة كبيرة للاقتصاد الروسي، وربما أيضا قد يعني يدفع أوروبا إلى إعادة النظر في المقاطعة لروسيا. يعني عندما تمر هذه البضائع هناك رسوم يجب أن تدفع، وهناك لا أريد أن أقول وثائق تأمين وحماية وتأمين ضد المخاطر. يعني ربما كل ذلك يدفع إلى إلغاء بعض القيود خاصة في المجال المصرفي المفروض على روسيا، وهذا بالتأكيد سوف يعني يجعل الناتج القومي الروسي مرشح للزيادة، وأيضا تدفق الأموال عبر روسيا سواء من خلال الرسوم أو حتى من خلال المشاركة في التجارة العالمية بين روسيا وأوروبا على وجه الخصوص، وأيضا ما بين روسيا وآسيا. يعني وكأنه خرق للمقاطعة، وهذا بالتأكيد سوف يصب في مصلحة الاقتصاد الروسي.
وهذا بالضبط ما أريد أن أسأل عنه دكتور. يعني حتى أن مقدمي الخدمات اللوجستية قالوا أنهم كانوا يتجنبون استخدام خطوط السكك الحديدية عبر روسيا، ولكن الآن أصبحوا مجبرين على استخدامها. هل هذا سيبطل العقوبات تجاه موسكو؟
يعني على الأقل مرشحة يعني للانتهاء. يعني هي لم تنتهي مباشرة، ولا أعتقد أنها سوف تنتهي يعني ما بين يوم وليلة، لكن هي مرشحة للانتهاء أو على الأقل للتجاهل. يعني قد تظل العقوبات موجودة لكن لا يتم اتخاذ أي إجراء مع الشركات أو الدول التي لا تمتثل لهذه العقوبات أو تنفذها أو تخترقها.
أنا في اعتقادي أنه يعني ربما هناك أمر سياسي إلى حد ما، وهو تصريح البعض بأنه يعني يجب أن يتم إنهاء هذه الحرب، ويعني البعض تحدث عن رفع راية بيضاء وأنه وكأنه يطلب من أوكرانيا أن تكون أكثر مرونة في المحادثات مع الجانب الروسي. يعني واضح أن الأزمة الاقتصادية ألقت بظلال كبيرة جدا على التوجه السياسي، ويعني كما هو معروف يعني عندما يتحدث البابا فأنه بالتأكيد يعني وكأنه يحمل رسالة من زعماء أوروبا خاصة في ظل الظروف الحالية. ومن هنا أنا في اعتقادي أن يعني استمرار هذه الأزمة قد ينهي العقوبات بشكل فعلي حتى ولم إذا لم يتم إنهائها أو الإعلان عن انتهائها بشكل رسمي.
الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب، شكرا لك على هذه المداخلة.
نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج بلا قيود قدمناها لكم من سبوتنيك في موسكو. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.